صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمين بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: المشهد السياسي.
مع تصاعد التوترات في المنطقة تتزايد التساؤلات حول ما يمكن أن يكسبه نتنياهو من حرب جديدة على لبنان.
الوضع الاقتصادي في لبنان هش ومخادع. في نافذة دولية،
رصدت في الآونة الأخيرة إشارات إيجابية متبادلة بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس سوري بشار الأسد.
وفي مكتبة العميد،
الأمير بشير، يوميات خاصة، المسبح للصلاة يا سيدي.
بلادي 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 بلادي، أقسم اليمين على أمنك العالي في كل حين، وعند حدودك حصن حصين، وعزمي أمام الردى لا يلين.
بلادي 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 بلادي، أقسم إني أمين على أمنك العالي في كل حين، وعند حدودك حصن حصين، وعزمي أمام الردى لا يلين.
في الأمن يكمن سر البقاء، أموت شهيدا إذا الموت جاء، وأحيا بحبك عالي الجبين. سلاما عزيز الهنا، أبدد ظلما تجاب الضياء، أنا لن أكون حلمت اليمين.
صدر العدد 31 بعد 100 آب 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه الوزير بسام مولوي للأمن العام: هذه هي الخطة باء للنزوح السوري، والأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به. اللواء الياس البيسري في ذكرى الرابع من آب: لن ترتاح أرواح الشهداء إلا بقيام دولة حديثة وعصرية تحرر الأرض وتحمي الحدود. العيد 79 للأمن العام جردة بإنجازات سنة يتحدث عنها رئيس مكتب المدير العام العميد رمزي الرامي ورؤساء المكاتب النائب أحمد رستم. هذه هي أسباب تعثر مبادرة الاعتدال الوطني. وزراء سابقون وسياسيون وخبراء يتحدثون عن مناظرات رؤساء وتقرير عن تاريخها وأصولها وسوابقها. غسان عياش ونسيب غبريل يتناولان تعديلات قانون النقد والتسليف وكيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي. رئيس أركان اليونيفيل العميد الركن سيدريك دوغاردان. قوات الأمم المتحدة تبذل جهدها للحد من النزاع وتحقيق الاستقرار في الجنوب. تقريران عن الانتخابات الأمريكية وتداعيات الانتخابات الفرنسية. حروب إسرائيل ضد العرب لم تجلب سوى الدمار والكراهية. الحروب النفسية كيف يتم استخدامها؟ مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن تطوير القدرات. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم يطالب بإصلاحات تغير الذهنية. الوزير جورج كلاس نسعى إلى مساعدة الحركة الرياضية. جورج خباز وعادل كرم في خيال صحراء الماضي والحاضر للمستقبل. مركز الحفظ والترميم في جامعة الروح القدس حفظ لذاكرة الوطن. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
أهلا بكم من جديد. ماذا يكسب نتنياهو من حربه مع لبنان؟ هذا السؤال مطروح بالعريض. هل هو على صلة فقط بالداخل اللبناني؟ هل هو على صلة بملفات إقليمية ودولية؟ ماذا يجري بالتحديد؟ ننتقل مباشرة إلى فقرة المشهد السياسي. هذه الفقرة يعدها ويقدمها الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
منذ تولي منصب رئيس الوزراء في إسرائيل كان بنيامين نتنياهو يعتمد على سياسة القوة والردع كأداة رئيسية لتحقيق أهدافه السياسية والأمنية. مع تصاعد التوترات في المنطقة تتزايد التساؤلات حول ما يمكن أن يكسبه نتنياهو من حرب جديدة على لبنان. باعتقادي هناك عدة نقاط يجدر التوقف عندها. لجهة المكاسب التي يعتقد نتنياهو أنه يحققها في حرب على لبنان. أولاً تعزيز الموقف السياسي الداخلي. نتنياهو الذي يواجه تحديات داخلية متعددة بما في ذلك اتهام الفساد وتظاهرات شعبية ضد سياساته قد يسعى لتوحيد الصف الداخلي من خلال تحريك المشاعر الوطنية وإظهار نفسه كحامي إسرائيل. الحرب على لبنان قد تكون وسيلة لإعادة بناء شعبيته المتراجعة وإسكات المعارضة الداخلية. النقطة الثانية هي تأكيد القوة العسكرية اللي فقدتها إسرائيل بعدة منازلات مع قوى المقاومة. إسرائيل تسعى دائما للحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة. نتنياهو قد يرى في الحرب فرصة لتوجيه رسالة قوية لأعداء إسرائيل أو ما يصفهم أعداء إسرائيل خاصة حزب الله وإيران بأن تل أبيب لا تتهاون في حماية مصالحها الأمنية. نجاح عسكري في لبنان قد يعزز من صورة إسرائيل كقوة لا تقهر ويعيد تشكيل توازن القوى في المنطقة أو ما نصطلح على تسميته توازن الرعب. نقطة الثالثة هي الضغط على إيران وحلفائها. إيران تعتبر الدعم الرئيسي لحزب الله وحزب الله لا يخفي هذا الأمر إنما يتفاخر به. وحرب على لبنان يمكن أن تكون جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تفويض أو تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة. نتنياهو يمكن أن يستخدم الحرب كوسيلة للضغط على طهران وإظهار قدرة إسرائيل على ضرب حلفائها الإقليميين. نقطة رابعة هي سعي لتأمين دعم دولي. بالإضافة إلى المكاسب العسكرية والسياسية نتنياهو قد يسعى للحصول على دعم دولي أوسع ضد ما يسميه بين هلالين التهديد الإيراني. من خلال تصعيد المواجهة مع حزب الله قد يسعى نتنياهو من خلال هذا التصعيد لكسب تعاطف ودعم الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة التي تعتبر إيران تهديدا لأمنها القومي. نقطة الخامسة والأخيرة باعتقادي تحويل الأنظار عن قضايا داخلية. الحرب غالبا ما تستخدم كوسيلة لتحويل الانتباه عن الأزمات الداخلية. نتنياهو يواجه ضغوطا متزايدة بسبب الفساد والتحديات الاقتصادية. قد يجد في الحرب على لبنان فرصة لتوجيه الرأي العام نحو خطر خارجي، مما يقلل من التركيز على مشاكله الشخصية والسياسية. أخلص لأقول أنه بينما قد يرى نتنياهو في الحرب على لبنان وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، إلا أن التكلفة البشرية والمادية التي ستتحملها إسرائيل ولبنان ستكون كبيرة. وفي نهاية المطاف يجب التساؤل عما إذا كانت هذه المكاسب تستحق الثمن الذي قد تدفعه المنطقة بأكملها.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
لاقونا
عمر لبنان
هو نرده
أحسن مكان،
لاقونا
عمر لبنان
هو نرده
أحسن مكان،
بينسى كل بيوت الأرض وما بينسى بيته الإنسان. لاقونا
لاقونا لاقونا
لاقونا
عمر لبنان
ونرده
أحسن مكان،
لاقونا
عمر لبنان
ونرده
أحسن مكان،
بينسى كل بيوت الأرض وما بينسى بيته الإنسان. لاقونا
لاقونا لاقونا
غيمي ومرقت عبلادي، إن شاء الله بتنذكر ما تعود، لبنان البلد الهادي من كل العالم محسود. غيمي ومرقت عبلادي، إن شاء الله بتنذكر ما تعود، لبنان البلد الهادي من كل العالم محسود. هيدي مش أول مرة،
هيدي مش أول مرة،
بيغلب أيام المرة،
بيغلب أيام المرة،
هيدي مش أول مرة، بيغلب أيام المرة وبيتمرد على الأحزان. لاقونا
لاقونا لاقونا
لاقونا
عمر لبنان
هو نرده
أحسن مكان،
لاقونا
عمر لبنان
هو نرده
أحسن مكان.
لبنان الكل اصحابه، كل اصحابه بيحبوا، البعد انهوي والغابوا حبات القلب بيفدوا. لبنان الكل اصحابه، كل اصحابه بيحبوا، البعد انهوي والغابوا حبات القلب بيفدوا. دوم الشجرة الكبيرة،
دوم الشجرة الكبيرة،
تتلقى احجار كبيرة،
تتلقى احجار كبيرة،
دوم الشجرة الكبيرة بتتلقى أحجار كتيرة، وما بيصغر فيها الإيمان. لاقونا
لاقونا لاقونا
لاقونا
عمر لبنان
هو نرده
أحسن مكان،
لاقونا
عمر لبنان
هو نرده
أحسن مكان.
الوضع الاقتصادي هش ومخادع. توقيع الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب. سفير فرنسا في لبنان إيرفي ماجرو وصف الوضع الاقتصادي في لبنان بأنه هش ومخادع على الرغم من مظاهر البذخ، وأن طريق الإصلاح واضح. فهل أتى هذا الوصف من فراغ؟ طبعا لا. يمر لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة يمكن وصفها بالهشة والمخادعة لأسباب جوهرية ومعقدة. من بين هذه الأسباب الفساد السياسي والمالي المستشر حتى اليوم، والسياسات الاقتصادية غير الفعالة التي تتحدث عنها الحكومة ولجان المجلس النيابي، خصوصا لجنة المال والموازنة، والصراعات الإقليمية والأزمات العالمية. يعتبر الفساد من أكبر التحديات التي تواجه لبنان. الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب اللبنانية عام 1990 لم تتمكن من بناء مؤسسات قوية وشفافة. بدلا من ذلك تفشى الفساد والمحسوبية، مما أدى إلى هدر الأموال العامة وسوء إدارة الموارد. هذا الفساد المتجذر ساهم في تآكل ثقة المواطنين والمستثمرين في الدولة. تبعت الحكومات اللبنانية كما يقول عصام شلهوب على مر السنوات الماضية سياسات اقتصادية قصيرة الأمد تعتمد بشكل كبير على الدين العام الذي تراكم إلى مستويات غير قابلة للتحمل، فانفجرت الأزمة المالية. لم تبذل جهود جادة لتحفيز الإنتاج المحلي أو تعزيز القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة، مما جعل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات والتحويلات المالية من الخارج. بحكم موقعه الجغرافي وانخراطه السياسي في السياسات الإقليمية، تأثر لبنان بشكل كبير بالصراعات الإقليمية، وفرض تدفق اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى لبنان ضغطا إضافيا على البنى التحتية والخدمات العامة. كل هذه العناصر ساهمت في تفاقم الوضع الاقتصادي وزيادة عدم الاستقرار السياسي. النظام المصرفي في لبنان الذي كان يعتبر سابقا أحد الأعمدة القوية للاقتصاد يمر بأزمة ثقة كبيرة نتيجة لسوء الإدارة والسياسات النقدية غير الفعالة، الأمر الذي أدى إلى هروب رأس المال وتفاقم أزمة السيولة، مما أثر بدوره بشكل مباشر على الأفراد والشركات، حيث لم يعد في إمكانهم الوصول إلى أموالهم أو الحصول على قروض لتسيير أعمالهم. يحتاج لبنان وفق الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب إلى خطة لخفض ديونه المتراكمة من طريق إعادة هيكلة الديون والتفاوض مع الدائنين لخفض الفوائد أو تمديد فترة السداد، لكن ذلك يتطلب تعاونا من الدائنين وثقة في أن الحكومة اللبنانية ستكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. على لبنان أن يسعى إلى الحد من تأثير الصراعات الإقليمية على اقتصاده. هذا يمكن أن يتم من خلال تبني سياسات حيادية وتقليل التورط في النزاعات الإقليمية، لكن هذا الأمر صعب في ظل التوترات الكبيرة في المنطقة والتأثيرات الخارجية القوية. كما يحتاج لبنان إلى دعم من المجتمع الدولي الذي يحتاج بدوره إلى رؤية التزام حقيقي من الحكومة اللبنانية الإصلاحات وقدرة على تنفيذها. الوضع الاقتصادي في لبنان هش ومخادع نتيجة تداخل عوامل متعددة. كل هذه الإصلاحات تتطلب تنسيقا كبيرا بين مختلف الجهات وتحقيق توازن بين الحاجة إلى الإصلاح وإلى اجتياز التحديات السياسية والاجتماعية. الإصلاحات قد تكون غير شعبية لأنها تتطلب تغييرات جذرية يمكن أن تؤثر على مصالح فئات معينة. في الختام يقول عصام شلهوب: الإصلاح في لبنان عملية معقدة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية ودعم شعبي وتعاون دولي. النجاح يتطلب التزاما طويل الأمد ومواجهة التحديات بروح من التفاؤل والعمل الجاد. التوقيع عصام شلهوب: الوضع الاقتصادي هش ومخادع. مقال في الصفحة 69 من مجلة الأمن العام.
ساكت ما بدك تحكي، طيب مين اللي بيحكي؟ ساكت ما بدك تحكي، طيب مين اللي بيحكي؟ دنيا منا أحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. دنيا منا أحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي؟ ساكت ما بدك تحكي، طيب مين اللي بيحكي؟ دنيا منا بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. دنيا منا بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي؟ اللي انت ماشي لوين؟ البكرة بعده كتير بعيد. مقسوم الكلمة عتنين، ما في تحت الشمس جديد.
اللي انت ماشي لوين؟
البكرة بعده كتير بعيد. مقسوم الكلمة عتنين، ما في تحت الشمس جديد. رأيك عندن ما بينحسب، غير انت يلي انكتب. رأيك عندن ما بينحسب، غير انت يلي قلن. كيف بيكون الغضب؟ شو ناطر حلك تحكي؟
ساكت ما بدك تحكي، طيب مين اللي بيحكي؟
ساكت ما بدك تحكي، طيب مين اللي بيحكي؟ دنيا منا بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. دنيا منا بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي؟ لا ما بضلك ناطر هيك، بكفيك انطرت كتير. انت كل الحق عليك، راضي بكل اللي عم بيصير.
لا ما بضلك
بكفيك انطرت كتير انت كل الحق عليك راضي بكل اللي عم بيصير يا ما الشعب عليهم صبر منهن يا ما القلب انكسر يا ما الشعب عليهم صبر منهن يا ما القلب انكسر الظلم بيسكت لما الحجر بالاخر هو بيحكي ساكت ما بدك تحكي طيب مين اللي بيحكي دنيا منا بأحلى حال أنا بعرف شو عم ينقال دنيا منا بأحلى حال أنا بعرف شو عم ينقال كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي
أمنك بأمان.
نافذة دولية الآن على العلاقات السورية التركية. دعونا نتابع معا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي في نافذة دولية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
رصدت في الآونة الأخيرة إشارات إيجابية متبادلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، وفي الواقع كان المبادرة مبادرة الانفتاح والتقارب جاءت من الرئيس أردوغان أكثر من الرئيس الأسد، يعني كان هناك نوع من مغازلة تركية لسوريا، نوع من التودد تجاه دمشق بما يعكس رغبة بفتح صفحة جديدة. ووصل الأمر بالرئيس التركي أن وجه دعوة رسمية للأسد لزيارة تركيا، وتحدث عن دعوة أيضا يمكن توجه إلى الرئيس الروسي بوتين لعقد قمة ثلاثية تكون بداية لمسار جديد في التعامل مع الملف السوري. وقال أردوغان أنه ينتظر خطوة سورية ليقبلها بأخرى مماثلة وليجتمع بالرئيس الأسد بمعزل عن المكان. ومن الواضح إذن أن هناك تغييرا في سياسة تركيا تجاه سوريا الأسد، وأن هناك تبدلا في أولويات أردوغان في التعامل مع الملف السوري بالمقارنة مع ما كان يقوله منذ 13 عاما، أي منذ اندلاع الثورة أو الحرب السورية. هذا التبدل في المناخ التركي في الموقف التركي هو نتاج مراجعة عامة أجراها أردوغان مع فريقه، وهذه المراجعة تعكس اعترافا ضمنيا بفشل السياسات والخطط في سوريا، ومما جعل خطة أردوغان التي كانت تقضي باستخدام اللاجئين وجعلهم جزءا من مشروع الأمة التركية وتشنيدهم في الجيش السوري الحر وتأسيس منطقة نفوذ تركي في الشمال السوري، كل ذلك تبين أنه وصل إلى طريق مسدود وأن الخطة التركية لم تحقق أهدافها. وحتى جيش السوري الحر الذي أرادت تركيا تحويله إلى جيش وطني وما زالت تدفع رواتبه انتهى به الأمر في التطورات الأخيرة إلى معاداة الأتراك وحرق العلم التركي، قررت فعل على أعمال العنف التي شنت في تركيا ضد السوريين ومصالحهم. ولذلك لم يعلن تركيا الخروج من هذه الورطة السورية إلا مصالحة النظام والاتفاق معه، وإذا حصل ذلك فإن الوضع سيتغير، تصبح سوريا قادرة على السيطرة على كما أراضيها والقضاء على مشروع الدولة الكردية الذي يؤرق وأصبح هاجسا عند تركيا، وأيضا يصبح النظام قادرا على استقبال اللاجئين العائدين إليها مقابل أن تقوم تركيا بتصفية التنظيمات المتطرفة التي تصنفها دمشق إرهابية، وبحل الجيش السوري الحر وبالانسحاب من الشريط الحدودي الذي أقامته تركيا داخل الأراضي السورية. إذن التبادل التركي تجاه سوريا حصل بسبب تطور الأوضاع في سوريا ووصول المشروع التركي إلى طريق مسدود، لأن تركيا لم تصل إلى ما كانت تراهن عليه وهو التغيير السياسي والدستوري وإفشال مخطط الحكم الكردي الذاتي شرق الفرات وحل أزمة ارتدادات الجيش السوري على الداخل التركي اقتصاديا واجتماعيا. ولكن هذا التبدل يندرج أيضا في إطار الاستراتيجية التركية الجديدة في المنطقة باتجاه تصفير المشاكل مع الدول العربية، تعزيز العلاقات، ووضع خطة انفتاح وتطوير في اتجاه السعودية ومصر والعراق والإمارات. ولكن بالتأكيد العلاقة مع سوريا تبقى مختلفة في ظروفها وتبعاتها، ولا يمكن إسقاط ظروف المصالحة بين تركيا والدول العربية والخليجية خصوصا على ملف المصالحة مع سوريا التي تحكمها اعتبارات وظروف مغيرة. ومن الطبيعي أن طريق التطبيع بين الدولتين الجارتين سوريا وتركيا لا يبدو بالسهولة التي يتم الحديث عنها. وبشكل عام ثمت ثلاث قضايا محورية تشكل أساس الحوار بين الطرفين. الأولى تتعلق بالأكراد ومناطق الإدارة الذاتية المدعومة أمريكيا. الثانية تتصل بالشمال السوري والفصائل الإسلامية المنطرفة المدعومة من تركيا. وثالثها تتعلق بمسألة اللاجئين السوريين التي باتت قضية رأي عام داخل تركيا. من الواضح أن موسكو تدفع باتجاه مصالحة الأسد أردوغان ورعاية حوار واتفاق بينهما. صحيح أن هناك جهود عراقية يبذلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولكن موسكو لديها أسباب وموجبات أخرى تدفعها إلى جمع بين أردوغان والأسد لأسباب عديدة، وخدمة لمصالحها أولا، ولتعزيز دورها ونفوذها في سوريا، ولإبعاد تركيا عن حلف شمال الأطلسي، والاستباق أي تغيير دراماتيكي في المنطقة تكون سوريا جزء منه في حال اندلاع حرب واسعة تخرج الأمور عن السيطرة الروسية. ولكن يبدو أن هذا المسعى الروسي يصطدم بطريقة ما بتحفظ ومعارضة من جانب إيران التي سأها أن ينشأ مناخ تقارب وتطبيع بين سوريا وتركيا بمعزل عنها وبعيدا عن مسار الستانة الثلاثي الروسي الإيراني التركي لمصلحة مسار آخر ثلاثي روسي تركي سوري، خصوصا أن لدى إيران حساسية مفرطة حيال دور روسيا في سوريا، وقد غدت المنافسة الأولى لإيران في مرحلة ما بعد الحرب. الرئيس السوري بشار الأسد يأخذ في الاعتبار الموقفين الإيراني والروسي، وكل المعلومات والدلائل تشير إلى إيجابية في موقفه واستعداد من حيث المبدأ للقاء الرئيس أردوغان، ولكنه استعداد مشروط مع حلحلة في الموقف. وتفيد المعلومات أن الرئيس السوري طرح عبر الروس ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه يطلب من تركيا والرئيس أردوغان ليس انسحابا مسبقا من الأراضي السورية كي يلتقيه، وإنما يطلب برنامجا زمنيا للانسحاب التزاما بهذا البرنامج الزمني للانسحاب من الأراضي السورية ومن الشريك الحدودي. الأمر الثاني، يعتبر الرئيس الأسد أن مسألة أكراد سوريا هي مسألة تخص سوريا فقط، الأكراد هم مواطنون سوريون، وأمر معالجة الوضع الكردي بكل ما يحفل به من خصوصية يقع على عاتق ومسؤوليات الحكومة السورية عبر حوار لابد أنه آت يوما. النقطة الثالثة، سوريا مستعدة لمعالجة والأخذ بالاعتبار الهاجس الأمني لدى تركيا والمشكلة الأمنية الحدودية، وذلك بالعودة إلى اتفاق أضنا الموقع نهاية التسعينات ولا شيء غير ذلك. هذا الاتفاق يحدد الحالات اللي يمكن للجيش التركي أن يطارد بها عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي السورية، ولكن بتنسيق مع الجيش السوري والحكومة السورية. هذا هو الاتفاق الذي يحكم العلاقات الأمنية الحدودية. في إطار هذا الموقف السوري العام تبحث مسألة العلاقة الثنائية بين تركيا وسوريا، ومسألة الاجتماع اللقاء التاريخي إذا صح التعبير بين الأسد وأردوغان.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
يا جيش بلاد الجاي جاي من حلم النار. علينا الرؤية
لون عينينا ولون النص حكاية ارفوع ايدينا باسمك علينا الرؤية
يا جاي من هالشعب لعندك شعبك جاي يا جاي من هالشعب لعندك شعبك جاي شعبك جاي
يملك المحبة
شعبك جاي
صوت الوفا يلبي
شعبك جاي يقدم لك المحبة
شعبك جاي
صوت الوفا يلبي جاي من هالشعب لعندك شعبك جاي شعبك جاي
يقدم لك المحبة
شعبك جاي يا جيش بلادي يا منا وفينا أرز بلادي يحميك ويحمينا
يا جيش بلادي يا منا وفينا أرز بلادي يحميك ويحمينا
يحميك ويحمينا يحميك ويحمينا
يا جيش بلادي.
ماذا في جعبة العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي لهذا الأسبوع؟ قصة من لبنان وعنه في مكتبة العميد، دعونا نتابع.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
الأمير بشير يوميات خاصة المسبح للصلاة يا سيدي. في خزاناتنا دراسة عن الأمير بشير وسراياه وحياته الخاصة، وضعها الفقيه المؤرخ جوليوس صفا نعمي، نشرها في مجلة الكلية ببيروت سنة 1932. وهنا نبذة عن هذه الدراسة تصور لنا جانبا من حياة الأمير الخاصة والحميمة. ندماء الأمير: كان ندماء الأمير ومجالسوه في الغالب المطران عبدالله البستاني وبعض المقربين من الموظفين عنده كالشيخ حسين حمادي من بني حمادي في بعقلين جد البكوات آل حمادي، وكان مرعي الخاطر عند الأمير، وغالب شاول نعمة من دير الأمر وأخيه منصور الذي غلب عليه اسم فرعون وأندراوس مشاء وفي يده حساب الدخل والخرج، وكان غالب شاول يلي أمر العربي وغيرهم ممن ينزلون في جبل لبنان ويسكنون الخيام ويدبر شؤونهم وينظر في حقوقهم الشخصية ويقيم في دار الأمير وينادمه. أما أخوه فرعون فكان رئيس خدام الأمير وإليه مرجعهم، وهو ينظر فيما يستحقه راتب الواحد منهم ويراقب سلوكه ودرجة إخلاصه وصدقه في الخدمة. وكان المعلم بطرس كرامي شاعرا للأمير وكاتب أموره الخاصة وأمين سره ومراسلاته لا سيما مع الولاة ورجال الدولة، وكان يتردد إلى دار الأمير كثيرون من أعيان البلاد من أمراء ومشايخ، وكثيرون منهم يمكثون في ضيافته أياما، وكان جلوس الأمير عادة على تنفصة رجلاه مطويتان إلى الوراء شبه راكع غير منتصب، وقلما يتغير هذا الوضع في جلوسه، وفي رجله الحذاء العربي السختيان، وحين يكون في بيته ينتعل الحذاء يسمى بابوجا وقباء من الحرير يسمى قنبازا، ويلف على رأسه عمامة ثمينة من الكشمير قد يبلغ ثمنها 100 ليرة عثمانية ذهبا، ويلبس في الشتاء فروا من السمور وفي الصيف معطفا خفيفا من الكتان أو الحرير، ويشرب التبخ بالماسورة يعدها له فرعون ولا يعجبه ولا يسك إلا بالتي يقدمها له فرعون هذا. وكان في شرب التبخ أقرب إلى الإفراط منه إلى الاعتدال، وكان طبيبه فرنساويا وحلاقه رجلا من دير الأمر اسمه خليل أبو مراد نعمي، خفيف الجسم لطيف الحركة نظيف اللباس. معيشة الأمير: كانت معيشة الأمير أنه صباحا يأكل كثرة من الخبز مع الزيتون أو اللبن أو الجبن وينهض من النوم صحوة، فيشرب القهوة ويدخن في غرفته، ثم يخرج إلى مجلسه، وعند الظهر يأكل من جميع أنواع الطعام إلى الشبع، وكان متأنقا في أكله، ويحب الأدام والدسين، حتى أن طباخه ذكر أمامي مرة وقد سأله الراحل شاكر شاول اسم الطباخ جلوان من بيت شباب: لماذا لا نشعر بلذة الطعام كما نشعر بلذته في دار الأمير بشير مع أننا نبالغ في إتقانه؟ فأجاب: أننا في مطبخ الأمير كنا نجعل رأسا من الغنم في حلة على حدة نسلقه فيها بعظامه بعد أن نقطعه، وكلما احتجنا أن نضع ماء على أشكال الطعام كالرز والكوسة وغيرهما من المطبوخات، نأخذ من مرق الخروف الذي في الحلة بدلا من الماء ونفرقه في المطبوخات. أما طعام الأمير عند العشاء، فقد أخبرني الأمير يوسف علي مراد والراحل شاكر شهور نعمة وغيرهما أنه كان حفنة من الزبيب أو التين مع الجوز واللوز فقط لا غير، وكانت هذه عادة لا تتغير. وكان يأكل في بيته كثيرون من الأتباع والخدم والضيوف ممن مرت الإشارة إليهم، أما هو فيأكل مع عائلته في دار الحرم إلا إذا كان عنده ضيوف فيجلس معهم، وأما في رمضان فيقفل مطبخه ويغلق مكان القهوة ويبطل التدخين بالتمام حتى بين أتباعه، فلا يجسر أحد أن يأكل أو يدخن فيتظاهر بالإسلامية ولكن لم يجري على لسانه أو ينطق بكلمة الشهادة أو يقول أنا مسلم. وقد حصل مرة أن أحدا من أتباعه غير النصارى ممن لهم دالة على الأمير كان مماشيا له وبيد الأمير مسبحة سقطت منه على الأرض، فتناولها التابع ودنا من الأمير يناوله إياها وهو يسأله بلهجة الدالة واللطف: هل هذه المسبحة للصلاة يا مولاي؟ مستكشفا مذهب الأمير بدقة، فأدرك الأمير مغزى سؤاله والتفت إليه مشتعلا من الغضب ومنتهرا إياه بصوت جاف: وماذا يعنيك أنت من ذلك؟ فسقط الرجل على الأرض لا يعي شيئا ونقل إلى بيته. شكرا.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
أرض بترجف لما نقوم شمس وما بتمحيها غيوم، أبدا ما مننكسر بيوم، اسأل على لبنان اسأل، عارس صوته وإيد بإيد هو نحن الشعب العالي، نقوى ببعض وقت الجد، اسأل على لبنان اسأل، اسأل على لبنان اسأل،
حي على الكرامة الرجولة والشهامة، حي على الكرامة
نفدي دم نفدي
القلوب نخوي عشبين ومكتوب اسأل على لبنان اسأل اسأل على لبنان اسأل
حي على الكرامة رجولي والشامة حي على الكرامة
رجولي والشامة
إلنا مش الكل لبنان لا شعب
صدر العدد 31 آب 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه الوزير بسام مولود الأمن العام هذه هي الخطة باء للنزوح السوري والأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به اللواء الياس البيسري في ذكرى 4 آب لن ترتاح أرواح الشهداء إلا بقيام دولة حديثة وعصرية تحارر الأرض وتحمي الحدود العيد 79 للأمن العام جردة بإنجازات سنة يتحدث عنها رئيس مكتب المدير العام العميد رمزي الرامي ورؤساء المكاتب النائب أحمد رستم هذه هي أسباب تعثر مبادرة الاعتدال الوطني وزراء سابقون وسياسيون وخبراء يتحدثون عن مناظرات رؤساء وتقرير عن تاريخها وأصولها وسوابقها غسان عياش ونسيب غبريل يتناولان تعديلات قانون النقد والتسليف وكيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي رئيس أركان اليونيفل العميد الركن سيدريك دوغاردان قوات الأمم المتحدة تبذل جهدها للحد من النزاع وتحقيق الاستقرار في الجنوب تقريران عن الانتخابات الأمريكية وتداعيات الانتخابات الفرنسية حروب إسرائيل ضد العرب لم تجلب سوى الدمار والكراهية الحروب النفسية كيف يتم استخدامها مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن تطوير القدرات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم يطالب بإصلاحات تغير الذهنية الوزير جورج كلاس نسعى إلى مساعدة الحركة الرياضية جورج خباز وعادل كرم في خيال صحراء الماضي والحاضر للمستقبل مركز الحفظ والترميم في جامعة الروح القدس حافظ لذاكرة الوطن إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة الفنون والثقافة الرياضة والتسلية يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمن هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام هذه تحيات خالد زين الدين أعدادا وتقديما وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان